أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نكمل بإذن الله ما بدأناه في سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كنت تكلمت معكم في درسين الماضيين حول أحوال العرب في الجاهلية، بل أحوال العالم، وكيف كان هذا العالم يمر بحالات من الضنك والشدة، سواء كان هذا الضنك بسبب الجهل أو بسبب الشرك أو بسبب البعد عن المولى سبحانه وتعالى، وكيف عانى العرب في هذه الجاهلية التي لم تعرف معنى إلا معنى الظلم، التي لم تعرف معنى إلا معنى القتل، التي لم تعرف معنى إلا معنى السجود لصنم، التي لم تعرف أي معنى حول ربها تبارك وتعالى. نجد ذلك رغم من هذه الجاهلية مع ما كان متوفر فيها من خير، سواء في المال، سواء في الطعام، سواء في الشراب، إلا أنهم لم يهنأوا أبدا أبدا. ويشاء الملك سبحانه وتعالى أن في هذه اللحظات يخرج النور. ودائما أقول أشد لحظات للظلمة هي اللحظة التي ينفجر فيها ضوء النهار. إذا كانت البشرية كلها مرت بهذه الظروف، فحان الوقت لخروج الفجر، لخروج النور الذي يضيء على العالم بأسره، ليخرج العالم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الشرك والكفر إلى التوحيد. آن الأوان ليخرج نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما نجا عبد الله من الذبح على إثر هذا النذر الذي نذره عبد المطلب، لما قال إن الله عز وجل إذا أتم لي 10 من الولد ذبحت واحدا منهم، ووقعت القرعة على عبد الله والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك فداه ب100 من الإبل، و كل هذا إعداد لاستقبال العالم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي أعان عبد المطلب على زمزم هو الله سبحانه وتعالى، وكان هذا إعدادا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نجى عبد الله من الذبح هو الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن عبد الله له وظيفة، يعني بمجرد ما يقوم بهذه الوظيفة تنتهي هذه الوظيفة، تنتهي دوره، تنتهي مسألة، خلاص. هو عبد الله، الله سبحانه وتعالى قدر له أن يتزوج من آمنة، ليحدث من وراء هذا الزواج هذه النطفة المباركة، نطفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تنتهي مأمورية عبد الله في هذا الكون. كان عبد الله كما قلنا قبل ذلك أنه من أحب ولد عبد المطلب له. ولما نجا من الذبح وفداه عبد المطلب بماء من الإبل، زوجه أبوه من أشرف نساء مكة نسبا، وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. ولم يلبس أبوه أن توفي. ما هي إلا مهمة مأمورية، دورك الزواج، ثم بعد ذلك تكون سبب في إلقاء البذرة اللي يخرج منها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودورك لحد هنا ينتهي. ومات أبوه بعيدا عنه، وعلى الراجح من أقوال أهل السير أن عبد الله قد مات والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. مات عبد الله وهو ابن 25 سنة. وطبعا زي ما اتفقت معاكم ان المسألة مش هتكون احبابي مجرد قصة بتتقال ابوه مات وعنده 25 سنة، ولكن لنا وقفة وعايزكم تشاركوني. اخونا احمد بيومي، ايه الوقفة اللي ممكن نستفيدها هنا؟ احسنت، شاب في ريعان الشباب عنده 25 سنة، لسه يدوبك متزوج، ومع ذلك يموت، ومع ذلك يموت. وهنا لفتة، يعني ما ينفعش ابدا انك تأمن الموت. بعض الناس بيظل يسوف 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 ويقول انا لسه شاب. لا لا، ده الموت في الشباب اكثر منه في الرجال الكبار. عارفين ايه الدليل؟ الدليل. انت بتشوف مين اكتر، الشباب اكتر ولا الرجال الكبار اكتر؟ الشباب اكتر. ده دليل على ايه؟ ان اللي بيصل لسن الشيخوخة قليل. ده دليل ان الكل بيموت قبل سن الشيخوخة. وكما قال اهل العلم ان الموت لا ياتي في الشتاء علشان احنا نأمنه في الصيف، ولا ياتي في الصيف علشان نأمنه في الشتاء، وما بيجيش في الكبر علشان نأمنه في الصغر. لا، ده هي لحظة، وهذه اللحظة بيتمنى فيها كل انسان انه يرجع في الدنيا علشان يقدم اي عمل صالح ينفعه بين يدي الله عز وجل. قال تعالى: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ليه لعلي اعمل. والله سبحانه وتعالى يقول وهو ينبه المؤمنين لهذه اللفتة: قدم الا تجيلك اللحظات. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الايه هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. انتهت المساله. يبقى اذا احبابي، وانت في هذا السن لابد ان انت تعلم ان انت ممكن تموت الان. والله يا احبابي، كنت في الزياره الاخ من اخواننا الاحباب الدعاء، اخونا الدكتور محمد علي صالح. كلام ده اهل مسجد انا ذكرته لهم هنا، واحنا بنتكلم عن درس الخطبه وما يتعلق بها. راكب العربيه وهو الصلخه جنب النوادي والكلام ده، فلقيت مجموعه من النساء طالعه تصوت وتجري جري هستيري وصوت هستيري. فيها يا جماعه ده العروسه وهي بترقص وقعت ماتت، علشان هو بيقولوا ليله العمر. سبحان الله، جالها في ليله العمر، جالها في ليله العمر. على النقيض واحده ثانيه خالص، على النقيض واحده ثانيه خالص، اتجوزت بقى في ليله جوازها ومتمكيجه ومش عارف ايه، العشاء اتدنت. انا عايز اصلي. ما ينفعش يا بنت، انت لو غسلت وشك عشان تتوضي كل اللي هيصل احنا عندنا كافيه تنتهي. لا، لازم اصلي يا بنتي. ما ينفعش اتاخر على الفرح وتقول وانا ايه اللي يضرني اصلا ان انا رايح الفرح، انا وصلت واصلي الدنيا كلها قصادها، وهي تقول لا اصلي الاول. وبالفعل تصلي تسلم تموت. سبحان الله. يبقى قارن بين الصورتين، دي عريانة بترقص قدام عشرات ومئات من الناس تموت بالحالة دي، ودي تموت على طاعة الله عز وجل. والفكرة يا احبابي السائدة عند الناس ان هو بيقولوا الشباب ده سن الانطلاق. انا معاك ان الشباب سن الانطلاق، ويقول لك انا لسه صغير، انا اتمتع بالشباب دلوقتي. خد بالك من حاجة، ان في اللحظة اللي انت بلغت فيها اصبحت فيها مكلفا. ومعنى مكلف يعني كل صغيرة وكبيرة انت بتعملها بتتسجل. النهارده نفضل نقول الولد عنده 13 سنه يلا يا جماعه خليه يصلي، يقول لك لا الولد لسه صغير. طب يصوم الولد لسه صغير لحد امتى؟ ده طالما هو بلغ يبقى اذا كل صغير وكبير عليه بتتكتب، ما عادش في حاجه اسمها صغير. واخد بالك؟ ودي نقطه مهمه جدا احنا دايما بنقع فيها. الشباب ده احبابي سن الانطلاق، ولكن انطلاق للطاعه مش انطلاق لمعصيه الله والتكاسل عن طاعه الله عز وجل. الصحابه كانوا بيربوا اولادهم على كده، على الطاعة. الولد من هو صغير بيتربى على الطاعة. علموا أولادكم الصلاة وهو أبناء سابع واضربوهم عليهم أبناء عشر. طب هو اللي عنده 10 سنين بلغ؟ لا، ولكن علشان يتعلم إن هو يصلي من دلوقتي. وفي صيام الربيع بنت معوذ كانت بتقول النبي لما كان يرسل لنا الصيام غداة عاشوراء يأمرنا بالصيام كنا نصومه ونصوم صبياننا الصغار. العيل منهم إذا بكى نديله لعبة. وانا النهارده عشان اقول عيل بيعيط وبديله لعبه، ده عنده كام سنه ده يعني؟ 6 7 سنين نديله لعبه عشان يسكته. بيربوا الاولاد على الطاعه من دلوقتي، بيربوا الاولاد على الطاعه من دلوقتي. وهنروح بعيد ليه؟ ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت كان عنده 12 سنه، ولد في اولى اعدادي كان هو الترجمان بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانوا لسه فتيه صغار ويتشوقوا الى الجهاد. هنروح بعيد ليه؟ عمرو بن سلمه ولد عنده 5 أو 7 سنوات، 5 أو 7 سنوات كان من شده حرصه كان مفيش حد يروح للنبي ويرجع عليه الا يقول له تعالى النبي قال لك ايه وعلمك ايه من القران، ويفضل يسمع منهم ويحفظ القرآن. يقول فأمنت قومي وأنا ابن 5 أو 7 سنين. طفل صغير 7 سنين. 7 سنين يعني في أولى ابتدائي. أولى ابتدائي كان بيأم الصحابة، بيأم قومه وعشيرته، ويأتي إن شاء الله في الدرس بعد القادم بإذن الله دور الصحابة في كشف الغربة. درس القادم بإذن الله كله عن غربة الإسلام في المرحلة الأولى من بعد نزول الوحي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنعرف يا ترى إيه الغربة دي وإيه أسبابها، والنبي دفعها إزاي، والصحابة شالوا الدين إزاي. ده الدرس الجاي. دور الصحابة بقى يبقى الدرس اللي بعده إن شاء الله إذا ربنا قدر لنا الحياة. نعرف الصحابة كان الولد منهم عنده 7 سنين ممكن ما شاء الله لا قوة بالله يقوم بأعمال لا يستطيع الواحد منا أن يعملها. ماشي أحبابي؟ يبقى دي اللفتة الأولى معانا النهاردة في الدرس بتاعنا. مات أو أبوه وهو ابن 25 سنة، ودي فائدة مهمة إن الممكن الموت يأتيك في أي لحظة، يبقى لابد إن أنت تكون تحسن الاستعداد لهذه اللحظة. كان أبوه قد ذهب تجارة إلى الشام فأدركته المنية وهو بالمدينة، أدركته المنية وهو بالمدينة في أثناء رجوعه، وترك هذه النسمة المباركة وكأن القدر يقول له قد انتهت مهمتك في الحياة. شكرا عبد الله، مهمتك انتهت. وهذا الجنين الطاهر يتولى الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. وخد بالك لم يكن زواج النبي، لم يكن زواج عبد الله من أمينة هو بداية أمر النبي، عشان بعض الناس ما تظنش إن اللي بنقول لعبد الله مهمتك انتهت إن المهمة دي جاية من أول لحظة تزوج فيها عبد الله بأمينة. لا، ده المسألة قديمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والحاكم بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. أنا دعوة أبي إبراهيم، إيه هي الدعوة دي؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم، وهذه فيها فائدة. إيه الفائدة اللي فيها يا أحمد؟ هقول لك. تفضل يا أسامة. ماذا حرص الأنبياء على دعوة على هداية الناس؟ ماذا حرص الأنبياء على هداية الناس؟ يعني إبراهيم عليه السلام كان حريصا على هداية الناس، ودعوته مش يا رب نجح ابني، لا 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 لا، إنما كانت دعوة إبراهيم عليه السلام أن يخرج الله في هؤلاء رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هي دي الدعوة الصالحة. إنك النهاردة مش في قيامة بالليل تدعو إن مصر تصرف أفريقيا زي ما كان بيحصل من 2 3، ده كانت دعوتهم فيها معنى الحرص على هداية الناس. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا مدى حرص هؤلاء الانبياء على اممهم وعلى من ياتي من بعدهم. يعني النبي مش ما كانتش مشكلته انه يكون حريص على هدايه قومه فقط، بل كان حريص على هدايه غير قومه ايضا، بدليل ان موسى عليه السلام في قصه الاسراء والمعراج كان حريص على هدايه امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال يا محمد انني قد كلفت بمثل ما كلفت به وان امتك لن تطيق فاسال ربك التخفيف. حريص، وكان حرص الأنبياء على هداية الناس حتى وهم على فراش الموت. يعني هم على فراش الموت كل واحد في هذه اللحظة بينظر ما ينفعه إلا الأنبياء. الأنبياء في الوقت ده حريصين على هداية الأمم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إيه؟ شوف الحرص بيؤكد هو يعقوب ده مش من ذريته أنبياء. وقال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم إيه؟ بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حتى وهم على فرش الموت، وحبيبنا المصطفى حتى وهو بيموت حريص على أمته. لعن الله اليهود والنصارى، إنه هو على فرش الموت، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، والنبي هو على فرش الموت يقول الله الله، ودي آخر كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم. كما روى الترمذي من حديث أنس وعلي رضي الله عنهما قال كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال الله الله في الصلاة الله الله فيما ملكت أيمانكم. حرص، هذه دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام أن يخرج الله في هذه الذرية من يعلمهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الحكمة. ليه؟ لأنهم كانوا قبل ذلك في ضلال إيه؟ مبين. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ها؟ في قول عز وجل قول أحسنت ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وبالفعل انتهت مأمورية عبد الله ومات، ويشاء الله سبحانه وتعالى في يوم الاثنين في يوم الاثنين أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم. طب في شهر إيه؟ دي محل خلاف، وإن كان جماهير أهل السير والتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، ولكن الثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ولدت فيه. وثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال يوم الاثنين وما أدراكم ما يوم الاثنين، ذاك يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أسري به وفيه هاجر وفيه مات وفيه مات. يبقى يوم الاثنين يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما تحديد الشهر فجماهير أهل السير على أن النبي ولد في ربيع الأول، واليوم كذلك اختلف فيه. وهنا ملمح، هنا ملمح ان الاختلاف اللي وقع بين العلماء في تحديد يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان هذا اليوم ليس مختص بعبادة معينة، زي ما احنا النهاردة نشوف ايه الاحتفال بولد النبي. وما شاء الله احنا دايما اجدع ناس نخالف النبي بعث لهدم الاصنام، احنا في اليوم ده بقى نجيب الاصنام تاني، نجيب الفرس اللي راكب على الحصان ورافع السيف كده، ونجيب عروسة المول، واخد بالك؟ والنهارده طبعا الصين صدرت لنا ايه عروسة مولد، وصدرت لنا عروسة مولد بتغني ايه طلع البدر علينا كمان ما شاء الله جميل. ونحيي بقى الليلاد بايه بالتواشيح ده لم يرد عن النبي ولم يرد عن الصحابة، لان لو كان اليوم ده مخصص بعبادة معينة كان اليوم يبقى فيه اختلاف ولا كان يبقى يوم جازم؟ خدت بالك؟ علشان كده بنقول قارن بين يوم ولادة النبي اللي بيخصصه فيه عبادات وبين العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لها وقت محدد. في حد بيختلف في صيام رمضان يقول احنا هنصوم رمضان ولا شعبان ولا ربيع الاول؟ مفيش خلاف، ده دليل ان العبادة اللي بتكون مؤقتة بوقت محدد ما يبقاش فيها نزاع خالص. واي عبادة تجد فيها خلاف من اهل العلم ده دليل ان السلف رضوان الله عليهم اصلا ما كانوش ايه بيحتفلوا بيه، لان لو كانوا بيحتفلوا بيها كان اليوم هيبقى ايه ثابت ما كانش فيه اختلاف. في يوم الاثنين على الراجح بقى من اقوال اهل العلم او على المشهور من اقوال اهل العلم في السير ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد لثنتي عشرة ليلة من ربيع الاول، وكان ذلك في عام الفيل كما قال ابن عباس كما روى ابن ابي شيبة اسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. وذكرنا في الدرس الماضي العلة من وراء هلاك أصحاب الفيل. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في دار أبي طالب في شعب بني هاشم. وكانت حاضنته حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن الحبشية أمة أبيه، وأول من أرضعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثويبة أمة عمه أبي لهب. ثم بعد ذلك استرضع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد، استرضع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد. وكان من عادة العرب أنهم إذا ولد لهم مولود يلتمسوا لهذا المولود المراضع، المراضع والمراضع دول كانوا يأتون من البوادي. ليه؟ لأن بيقولوا دايما الولد لما بيخرج بادية ده بيكون أنجب للولد، أنجب للولد وأفضل للصحة العامة للولد ومدعاة لذكاء الولد وغير ذلك. في حين ان الحياة في مكة، في مكة كانت حياة والعياذ بالله مليئة بالايه بالفجور والعصيان، فكانوا يربوا الولد في البوادي. اذا بدأ الولد يشب كان يأتون به الى محله مرة ثانية. وفي بادية بني سعد حدثت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حادثة مهمة، وهي حادثة شق الصدر. شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي شق صدره كم مرة؟ طيب، اختلف العلماء في مسجد صدر مصر على قولين، قول هنا بيقول اثنين وقول بيقول ثلاثة. طيب الاثنين امتى؟ يبقى انت كده خليت ثلاثة، يبقى اتفق العلماء انهم ثلاث مرات. هنا كده ثلاث مرات، ثلاث مرات ولا مرتين؟ هي مرتين، المرة الأولى وهو طفل صغير، والمرة الثانية انت احسنت يوم الإسراء والمعراج. روى مسلم في صحيح من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في قسط من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أصفر وش أصفر وش مخطوف زي ما احنا بنقول. قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخراج القلب، هذه فائدة من أعظم الفوائد. لو ما خرجناش بأي فائدة النهاردة إلا بالفائدة دي يكفينا. إيه الفائدة؟ الأصل، القلب هو الأصل، القلب هو الأصل، القلب هو اللي بيحمل الأخلاق، القلب هو اللي بيحمل الأخلاق السيء والحسن. علشان كده كانت المسألة معلقة بالقلب، واستخراج العلقة هي دي اللي هي نصيب الشيطان أو حظ الشيطان. علشان كده أنا دايما بقول يا جماعة اهتموا بالقلوب. بعض الناس بيهتم باللحية، يهتم بالثياب الظاهرة بس، خطأ. مش خطأ ان هو يلتحي، افهم الكلام، مش خطأ ان هو يلتحي ولا خطأ ان هو يقصر الثياب، ولكن الخطأ انه يهتم بجانب دون اخر، مع ان الاصل الاهتمام بالقلب. هو ده الاصل، الاصل انك تهتم بقلبك مش انك تهتم بالظاهر، ده الاصل القلب ومعاه الظاهر، عشان محدش يقول ده بيقول كلام ويناقض بعضه. الاصل يا احباب القلب، زي ما انت بتهتم بمظهرك اهتم بقلبك بباطنك. وانا كنت دايما بقول لو واحد مننا مرض بيروح بدل للدكتور 10 دكاترة، ولو المسألة استلزمت بيسافر بره. ليه؟ المرض ده متعلق بمرض البدن. طب مرض القلب اخطر، لان مرض البدن اخرته انك تموت، انما والعياذ بالله مرض القلب ده يودي جهنم، مرض القلب يودي جهنم. النفع الحقيقي يا احبابي انك تكون فعلا صاحب قلب سليم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. تحصيل الخير وتعرف الخير فين والشر فين انما يكون بعد تحصين القلب وحماية القلب وعلاج القلب. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر وعن الإثم قال: ما أنكر قلبك فدع. وقال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وروى أحمد من حديث أبي ذر قال: البر ما اطمأنت له النفس وسكن له القلب، والإثم ما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. لن يستقيم لك الإيمان إلا باستقامة القلب. ليه أحبابي؟ القلب هو المحرك للبدن كله. القلب ده لو ما تحركش الخير تحرك للباطل والضلال والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت إيه؟ صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكنت فصلت معاكم قبل ذلك مسألة أهمية القلب، كيف يعالج القلب وما هي مفسدات القلب. ولكن كان لابد نحن ننبه عليها هنا في هذه المسألة، مسألة القلب، مسألة القلب ومراعاة القلب من وقت لآخر. ثم أشفقت عليه مرضعته فأعادته إلى أمه مرة ثانية. وما أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنوات توجهت به أمه إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار. وبينما هي عائدة، ونعيذك بالله عليك تتفكر، طفل عنده 6 سنوات، أبائنا هم يحسوا بالمعنى ده، أنتوا كشباب مش هتحسوا بيه أو ممكن تتصوروه. النهاردة أنت لو شفت ولد عنده 6 سنوات، الولد ده هو ابنك، وشفت واحد في الشارع انضربه بالألم، ايه اللي بيحصل؟ الولد اول ما يشوفك بيعمل ايه يا محمود؟ تلاقي الولد جاي جري 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 وايه، وبيحتضنك، واخد بالك؟ ولما تقول له معلش تلاقيه زاد عياط اكتر. ليه؟ نفسه صعبت عليه، واخد بالك؟ طب ايه اللي جاب الكلام ده اللي هقوله دلوقتي؟ خد بالك، توجهت امه ومعها حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي الطريق تموت آمنة، ولد بينظر إلى أمه وهي بتكابد سكرات الموت، مع إنه حس قبل ذلك بمشقة فقدان الأب، ودلوقتي بيفقد أمه، يا ترى حاله ايه؟ قلبه ايه؟ ايه المشاعر المنطبعه عليه دلوقتي؟ فهو بيعاني من فقد الام، ويعاني من فقد من يحنو عليه في هذه اللحظه صلى الله عليه وسلم. للنبي في المدينه يبقى أخواله موجودين، ولا في مكة أعمام موجودين، ولكن بالأبواء في النص، لا هنا ولا هنا. يعني إذا حبينا نضيف مشاعر أخرى للنبي فنتضيف معنى الغربة، إذا فيش حد من أهله معاه. ليه؟ ليه أبوه وأمه يموت وهو طفل صغير؟ ليه؟ حد يعرف؟ طيب، اول حاجة نقول في البداية ان قدر الله سبحانه وتعالى كله خير. الله سبحانه وتعالى لا يصنع شيئا في هذا الكون هملا ابدا، بل كل أمر يحدثه الله في هذا الكون بحكمة وبقدر، وهو الخير. ليس في قضاء الله عز وجل شر أبدا، ممكن أنت تشوف شر بس هو عينه خير. يعني أبوه يموت وأمه تموت ويبقى هو ده الخير؟ آه هو ده الخير، وهذا أعظم الخير، إن أبوه وأمه يموتوا دلوقتي وأهل العلم ذكروا أمور كثيرة ليه النبي يتم في هذا الوقت بالذات. قالوا كثرة الابتلاءات والمحن اللي بتدور على الإنسان بتجعل قلبه رقيقا، والقلب إذا رق وشعر بهذه المشاعر اللي فيها فقدان الأب وفقدان الأم وفقدان المربي، هيكون بعد ذلك هذا الولد هيكون نعم المربي لمن فقد الأب والأم، وإن شئت فقل هيكون نعم المربي للبشرية بعد ذلك. لما أبوه وأمه يموتوا دلوقتي قلبه هيرق، وسبحان الله وسبحان الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم نعمة. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فإيه فآوى طب شكرك للنعمة دي ان انت كنت يتيم واواك، شكرها ايه؟ فاما اليتيمة. وصلت؟ هذا معنى. اثنين، قالوا النبي يبتل في هذا الوقت لعله يكون اسوة لاي يتيم على وجه الارض، ان اليتم ده مش نقمة. قالوا النبي يبتل في هذا الوقت حتى لا يعتمد على احد، يكون القلب خلاص فرغ تماما. حصلت مشكلة ترجع لابوك، حصلت مشكلة ترجع لوالدتك، واخد بالك؟ طب النبي لما تحصله مشكلة هيقول ايه؟ لن يقول ابي ولا امي، ولكن سيقول ربي. خلاص، يبقى من البداية بيتعلم الافتقار والذل بين يدي الله عز وجل. وهذه الصبغة ابحث في السيرة من اولها لاخرها هتجد الصبغة دي موجودة. شوف النبي من بدر يرفع ايديه، مع انه لسه من شوية بيقول للصحابة، لسه النبي حالا بيقول للصحابة هذا مصنع فلان وهذا مصنع فلان وهذا مصنع فلان. ايه ده؟ النبي شايف مصانعهم. يقول عبد الله بن مسعود الحديث بيقول فوالله ما اخطأ احدهم موضع اشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ابو جهل هيموت هنا بقى هيموت هنا، واخد بالك؟ فشوف رغم ان هو عارف ان النصر اتن، الا تجد ذله وانكساره وافتقاره بين يدي الله. اللهم انجز لي ما وعدت، اللهم وان تهلك هذه العصابة فلن تعبر في الارض. عشان ما قلبه لا يتعلق باحد، قلبه لا يتعلق الا بالذي خلقه سبحانه وتعالى. النبي يتلف في هذا الوقت بالذات علشان ما حدش من المستشرقين يطلع علينا ويقول ايه ده اللي رباه ان هو يطلع يقول انا نبي ابوه وامه. ده اذا كانت لحظات جلسها النبي صلى الله عليه وسلم مع بحيرة الراهب زي ما نعرف الان، قالوا ده بحيرة الراهب ده هو اللي لقنا القرآن وهو اللي علمه كل شيء. فتخيل اذا كان النبي ابواه حيان هيقولوا ايه. جميل. الأمر أو العبرة الأخيرة من وراء يثبت النبي في هذه اللحظة أن الإنسان يعلم أن عزه، أن عزه لا يكون بأبيه وأمه، إنما العزيز من يعزه الله سبحانه وتعالى. عزك أبدا ما يكونش علشان أبوك منصب كبير، ولا تكون والدتك من عيلة كبيرة، ولا يكون عيلتك عندها أموال كتير، مش هو ده العز. ده العز ان انت تكون قريب من الله، هو ده العز. والعزيز من اعزه الله. ممكن يكون من عيله كبيره جدا، عنده اموال كتير جدا جدا جدا، جاه وعمل وسلطان وعقارات الدنيا كلها معاه، ولكن اذل خلق الله. ليه؟ لانه بعيد عن مولاه. ومن يهن الله فما له من مكر. واللي يريد العزة فإن العزة له جميعا. يبقى من البداية الناس بيربى إن أنت مش هتكون عزيز بأبيك ولا بأمك ولا بجدك حتى، ولا بجدك ولا بعمك. لا، ده العزيز هو الذي يعزه العزيز سبحانه وتعالى. مش أحبابي؟ ماتت أمه في الطريق بين مكة والمدينة، ولما توفيت أمه انتقل إلى جده عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم القدر عند جده، وكان يقربه ويدنيه، وكانت لعبد المطلب عند الكعبة وسادة لا يستطيع أحد أن يجلس عليها أبدا إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يستطيع أن يتوجه إلى هذه الوسادة ويجلس عليها. إذا قالوا له انزل يقول لا، دعوا ابني هذا، دعوا ابني هذا فإنه سيكون له شأن. قعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جده بعد وفاة أمه لسنتين، ثم يشاء الملك أن يموت الجد أيضا. يبقى إذن مات أبو النبي وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن 6 سنين، يذهب إلى جده، جده يموت وهو ابن 8 سنين. يتولى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبو طالب. وكان أبو طالب رجل رقيق الحال فقير، مع ما كان عنده من أولاد كثر، فقير وعنده أولاد كثير. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم برحي الغنم. وخد بالك ان كل حاجة بنقولها دلوقتي دي فيها اعداد للنبي. يعني ليه ابوه وامه ماتوا في الوقت ده؟ اعداد. ليه جده بيموت في الوقت ده؟ اعداد. ليه ربنا يهلك اصحاب الفيل؟ ده اعداد. كل ده اعداد من الله سبحانه وتعالى للنبي في هذا الوقت. يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم الى عمه ابي طالب ليتكفل ابو طالب بحماية النبي صلى الله عليه وسلم وكفالته من بعد موت جده عبد المطلب. فأبو طالب كان رقيق الحال، رجل فقير عنده أولاد كثير، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم كما ثبت عند الترمذي ومالك وابن ماجه، والإمام مالك رواه بلاغا بإسناد حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله وأنت كمان كنت ترعى الغنم؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وعن جابر، حديث البخاري ومسلم، وعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباس، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم. وهل من نبي إلا رعاها؟ وفي نبي من الأنبياء إلا ورعى الغنم؟ وهنا سؤال: ليه رعي الغنم؟ وليه النبي أكد إن مفيش نبي من الأنبياء إلا ورعى الغنم؟ صبر، بتعلم الصبر. لأن عادة الراعي بينطلق من بعد الفجر لا يأتي إلا عند الغروب، والراعي ما بيقعدش في ظل شجرة، لا، ده هو عالم ان طباع الغنم مختلفة، دي تجري يمين دي كده شمال، دي هادية فيجري على اللي بتجري دي يجيبها يمين ودي يجيبها شمال، فبيفضل ليل نهار عمال يلف ايه حواليها. فهذه تعلمه الصبر، وده اعداد للنبي صلى الله عليه وسلم ان امتك يا محمد صلى الله عليه وسلم امة طباعها مختلفة. امتك مش هيبقى العرب بس، مش هتبقى العرب بس، ده من فارس والروم ومن حبشة، واخد بالك؟ لا، يبقى لازم يكون عندك صبر كبير على تحمل أذى هؤلاء. يبقى من البداية فتصبر، هتتعرض لابتلاءات وفتن تصبر عليها. هذه واحدة. ثانية، قول. أحسنت يا إسلام. إسلام بيقول النبي كما روي عنه في الصحيحين أنه قال: ألا إن رقة القلوب في أهل اليمن، وفي رواية في الغنم. ألا إن غلظ القلوب والقسوة فين؟ في الفدادين أهل الإبل. إسلام عايز يقول لنا إن الطباع مكتسبة والطبع لص. انا النهاردة في عزبة من العزب كلها مخدرات، رحت خدت شقة، ابني هيطلع ايه؟ ماشي. طيب ولو خدته ورحت مثلا من السمنود مثلا في مكان فيه العلماء والمشايخ، الولد هيطلع ايه؟ هذا هو الاصل، ده الاصل. اه فيه شواذ، ولكن هذا هو الاصل. فإذا كان الإنسان بيسرق من البهائم والحيوانات، فما بالك إذا صاحب الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن رقة القلب إنما تكون في الغنم. يبقى من البداية القلب يكون رقيق، في نفس الوقت يكون حريص على الرعية. النبي عالم إن الغنم دول، شوية الغنم اللي عدول، الذئب بيترصد اي لحظة غفلة يخش يمسك واحدة ويهرب. فالنبي حريص وفي نفس الوقت رقيق القلب، ان مفيش شاه من هذه الشياه تؤذى من الذئب. فاذا كانت هذه الرقه يكتسبها النبي صلى الله عليه وسلم من الغنم، فما بالكم برقته صلى الله عليه وسلم، برقه قلبه على امته، وكيف كان حرصه على امته. ها ليه؟ احسنت، المجال قدامك مفتوح، تفكر في خلق الله كيف ما شئت. انت قدامك ايه؟ قدامك شمس، قدامك سماء، قدامك سحب، قدامك ارض واسعه، فتح لك المجال انك تستطيع ان تتفكر وتتدبر في خلق الله عز وجل. علشان كده علماءنا رضوان الله عليهم بيأصلوا التوحيد، كانوا دايما بيأصلوا من خلال الكون، بيأصلوا من خلال الكون. ليه كمان؟ شجاعه، شجاعه. الغنم لها اعداء، الاعداء دول ما ينفعش تكون رخ وضعيف معاهم، لابد تكون شجاع. كذلك ايضا لابد ان تكون الصفه دي موجوده في اي قائد لاي امه. ها ها، اهم حاجه بقى تواضع، تواضع. النبي تواضع، تواضع مع الكبير ومع الصغير، ولا يدخل في قلبي اي ذره كبر. وشوف النبي دلوقتي بيفتخر ويقول انا كنت برعى الغنم، انا كنت برعى الغنم. هذا فيه تعلم تواضع، مع ان يسلم من نسل شريف ولكن يرعى الغنم. امر اخر انه نتعلم ان كسبه وماله يكون من كسب يده. وشوفوا قرنه بين اي اتنين بيدعوا لدين الله، واحد هدفه انه يحصل على اموال الناس، ده اول واحد بيسقط، واكثر الناس بعدا عن اموال الناس، ده اول واحد بيرتفع في اعين الناس. واخد بالك؟ يبقى اذا لا تعلق بالدنيا هنا، هنا مفيش تعلق بالدنيا، بل يكون التعلق بالله عز وجل. يبقى مالك تاخذه من كسب يدك ومن عرق جبينك، وهذا كل الانبياء صنعوا، وما من نبي الا وله صنعة بجوار رعي الغنم. يعني كل الانبياء رعوا غنم، وبعد ذلك كان بعضهم لكل واحد منهم حرفة، كما كان زكريا ايه؟ نجار، كما ثبت في صحيح مسلم، كان زكريا نجارا، وداود كان حدادا. مش احبابي؟ طيب، ثم من بعد ذلك عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التجارة بعد راعي الغنم، وهذا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل في التجارة هو. يبقى عندنا الحداد، وعندنا التاجر، وعندنا الايه؟ النجار مع راعي الغنم. في هذه الفترة احبابي احنا لو ركبنا بصوت الريح بسرعة كده ورجعنا تاني لدرسين ثلاثة قبل كده، كنا قلنا ان مكة، مكة ينفع حد فيها يتعبد لله عز وجل؟ لا، لا يمكن. أمال مكة دي كان حالها حال إيه أحبابي؟ مكة كان حالها حال فجور وعصيان وانتهاك للمحرمات وظلم والعياذ بالله، صح؟ طيب، اللي يبقى موجود في بيئة زي دي المفروض يعمل إيه؟ زيه، ولكن من الإعداد الذي أعده الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن حماه من أكبار الجاهلية في وقت الشباب. لما النبي بقى شاب كده، ربنا سبحانه وتعالى حماه من أي كافورات من كافورات الجاهلية، أي شيء خبيث. خد بالك أنا بقول النهارده شيء خبيث كان في الجاهلية ده كان أمر مباح عادي جدا لا بأس أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي نبيه منذ الصغر، حتى هو صغير، حتى هو شاب، يحميه ربنا تبارك وتعالى من دنس الجاهلية، من دنس الجاهلية. فمن ذلك أن الله عز وجل صانه عن شرك الجاهلية وعن عبادة الأصنام. يا ترى مين أولى الناس بهذه المنقبة إلا صاحب هذه الرسالة عصماء؟ فيش حد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة كما روي من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني جار لخديجة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات والعزى قط، والله لا أعبد اللات والعزى قط. ولما توجه عمه أبو طالب إلى الشام وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه، أبو طالب خد النبي معاه، بحيرة الراهب كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم واللات والعزى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم بهما. النبي قال له لا تقسم بهما، فوالله إنني لا أبغض شيئا على وجه الأرض كبغضي لهذين الصنمين. يا الله، إذا إيه العصمة دي؟ عصمة منذ الصغر، حتى وهو صغير يأبى أن يبغض الصنم. وعن عبد الله بن عمر حديث في البخاري وأحمد وابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد ابن عمرو بن نفيل، اللي احنا ذكرنا قصته في البداية، إن هذا الرجل الذي اعتزل الجاهلية بما فيها، اعتزل الجاهلية كلها، وكان على ملة إبراهيم حنيفا مسلما، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه فقدم له طعاما، فقدم له طعاما، فقدم لهما طعاما، فقال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن زيد، ده كلام النبي، النبي يقول أنا ما أكلش من الأشياء اللي أنتم ذبحتوها على الأصنام ولا الأشياء التي لم يذكر فيها اسم الله عز وجل. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول سبحان الله، اسمع، يقول زيد بن عمرو بيعاتب الجاهلية في الأصنام، في الذبائح اللي بيذبحوا الأصنام، فيقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسجد لصنم صلى الله عليه وسلم في الصغر، وما كان يأكل مما يذبح للأصنام، وما كان مما ولا كان يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. كذلك أيضا لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة. الكعبة موقعها موقع بين جبال، واللي يروح منكم مكة ومنى بالذات يرى ان المطر هناك لو في سل نازل والعياذ بالله السل ده بيهلك اقوام. وانا في مكتبة المسجد النبوي شفت بعض الصور لسيول كانت تغطي تقريبا نصف الكعبة، الكلام ده كان في الاربعينات والستينات، فالكعبة كان من وقت التاني ينزل سيل يقوم هدم الكعبة او يتلف بعض الاجزاء في الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني الكعبة مع قومه وعشيرته قال له العباس، العباس عم النبي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك، الازار اللي هي الجزء اللي من القماش اللي هو بيغطي القسم الاسفل من الجسد اللي احنا نسميه مثلا زي البنطلون كده، فقال له اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجارة، حجارة انت شايلها على كتفك وكتر الشيل على كتفك ده هيأثر في 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 كتفك وفي رقبتك، شيل ازار وحطه على كتفك اكشف العورة. وده كان امر معروف جدا عند الجاهلية، ازاي وفي حد يعمل كده؟ شوفوا مثلا في بعض القرى وهم مثلا بيروي الرز مثلا او نازل عشان مش عارف يعمل ايه، تلاقيه قال عريان وقام نازل عادي جدا وبينزلوا مع بعض عراي، ده بيحدث في بعض القرى، ده كان امر برضه معروف مشهور عند العرب الجاهلية بايه، يقلع عاري مفيش فيها مشكلة. وزي ما كنت ذكرت لكم قبل ذلك ان العرب كانوا بيطوفوا حول الكعبة ايه، عراة، علشان كده النبي لما ارسل ابو بكر سنة 9 اميره عن حج امروا انه ينادي في الناس الا يطوف بالبيت ايه، عريان، حتى المرأة كانت بتطوف عارية وكانت تقول على فرجها اليوم يبدو، اليوم يبدو كله او بعضه وما يبدو منه فلا احله. فكانت مسألة كشف العورات ده امر طبيعي جدا مفيش فيها مشكلة. فالعباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر النبي صلى الله عليه وسلم على الارض وطمحت عيناه الى السماء ثم افاق فقال ازاري ازاري، فشد عليه ازاره. وفي بعض الروايات فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عريانا ابدا صلى الله عليه وسلم. الخمر التي كانت منتشرة عندهم ما شربها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أخذ منها قطرة واحدة. لعب الميسر ما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه أبدا، والعادات الخبيثة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا كان من إكرام الله سبحانه وتعالى لحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نرفع الأذان ونكمل بعد الأذان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله أكتفي بهذا القدر، لنبدأ بإذن الله من الدرس القادم بإذن الله مرحلة جديدة، وهي مرحلة استقبال الأرض لوحي السماء، وهي بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنبدأ في الدعوة السرية اللي دامت لمدة 3 سنوات، كيف النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة في هذه الفترة، وكيف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب أمته على أخلاق الفاضلة وعلى الإيمان النافع الصالح. هنتكلم أيضا عن الغربة التي رآها الصحابة في هذا الوقت وكيف خرجوا منها. سؤال أكد مفتي الجمهورية اليوم على شاشة التلفزيون أن عملية اغتسال الإناث حرام شرعا وقانونا، أرجو إيضاح ذلك في ضوء حديث البخاري إذا التقى الختانان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البداية أخوي، أنا مش عارف ليه الختان والحجاب أو النقاب بصورة أخص، الختان والنقاب وفوائد البنوك، ليس هناك أي حديث إلا في هذه المشاكل الثلاثة. نفسي أفهم ليه، نفسي أفهم الناس اللي بتسخر جهدها وطاقتها علميا وفنيا ودعويا وتنفق أموال، ليه الثلاث قضايا دول بالذات؟ يعني هما مثلا مش شايفين قدامهم العري اللي في الأفلام يناقشوه؟ مش شايفين قدامهم العري اللي موجود في شوارع المسلمين يناقشوه؟ مفيش قدامهم كبريهات في شارع الهرم بتبث الفاحشة يناقشوها؟ مفيش قدامهم مخدرات منتشرة من الشباب يناقشوها؟ مفيش قدامهم مواقع إباحية يناقشوها؟ خلاص الدين كله بقى ختان ونقاب وفوائد بنوك، هو ده ديننا؟ أصبحت النهاردة أي برنامج ما نتكلمش على الختان، ما نتكلمش على فوائد البنوك، ما نتكلمش على النقاب. ولما نيجي نتكلم عن النقاب لابد ننظر البنت اللي كانت منتقبة وركبت التاكس وغاوت بتاع التاكس خلت وزني معاها وبعد كده تتدرب في نقابها، هو ده كلامنا. انما القضايا المهمة للأمة مش مشكلة انساها، واخد بالك؟ غلو أسعار مفيش كلام عليه، جماعة دي مشاكل، دي مشاكل بتقابلنا في أمتنا. ليه أصبح النهاردة الكلام بهذه الصورة؟ النهاردة في 24 قناة تنصيرية على المايل سات ومحدش بيتكلم. النهاردة 24 قناة تنصيرية تنشر أفكارها الدامة ومحدش بيتكلم، دي مشكلة، حدش دي مشكلة منسية أصلا، واخد بالك؟ عولمة عولمة وطعن في الدين من يوم للتاني ومحدش بيتكلم، اسكت ما تكلمش في السياسة، واخد بالك؟ شخصيات على غير دين الإسلام، على غير دين الإسلام تطلع وتطعن في الإسلام ومحدش يتكلم. رقاصة 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 طلعت بتطعن في المشايخ وبتتكلم في العلماء ومحدش يتكلم. إنما احنا بد نفرغ جهدنا وسعنا يا جماعة لأخطر 3 مشاكل، الختان والنقاب وفوائد البنوك. فوائد البنوك يا جماعة حلال حلال، ها؟ والنقاب ده 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 بدعة جاهلية، ودكتورة في جامعة الأزهر والله لولا انا قرات الكلام ده بعيني وشفت الجرنان مسكت الجرنان بايديا كده ما كنتش صدقت. النقاب دي بدعه يهوديه، النقاب بدعه يهوديه، قلب صفحات الجرايد هي دي المسألة. مشاكل عندنا سرقات اللي بتحدث من يوم للتاني محدش يتكلم عليها، انما يا جماعه احنا مجهودنا في اكبر 3 مشاكل عندنا، ختان كذا وكذا. وانا النهارده بقول انا اعجب، وعجبي ان الختان مسألة مختلف فيها، ولكن هناك فرق شاسع وبون كبير بين خلاف الفقهاء الأربعة وبين خلافنا في هذه الأيام في مسألة الختان. طبعا يعني كلام أي أحد ليس عندنا حجة مع احترامنا لهذه الشخصية، ولكن كلامهم ليس عندنا بحجة. حجة عندنا في قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، هو ده فهمنا. وأنا أقول بوش نفسه في هذه الأيام بيعمل مؤتمرات بيقول من الضروري علينا في الولايات المتحدة حتى نواجه الصعار الجنسي عند الشباب وعند البنات إن احنا نغسل البنات. أقسم بالله قالها نصا بوش، واسمعوها مني والله العظيم ما هي إلا عدة أيام أو عدة شهور إن طالت المدة، وهيرجعوا يقولوا يا جماعة الختان، وشوف ديننا صلى الله عليه وسلم فعلا صدق الذي لا ينطق عن الهوى، فعلا الكلام كان صحيح، المفروض نختن البنات. احنا اصبحنا العوبة. مؤتمرات للنساء، المؤتمر فعالياته احنا لا نتكلم في هذه الفترة على الختان بس، والختان ده جريمة. واخ من كلية الطب، اخ من اخواننا جاب لي بحث الدكتور في كلية الطب بيقول ان الختان بيجيب الايدز. تفهمني ازاي يعني؟ قال بالنص كده، اصل الدكتور اللي عمل الختان كان عامل بالمشرف عمليه لواحد عنده ايدز، فلما ختن البنت جالها الايدز. ده الدكتور ده تعصب، هو ده التعصب، هو ده بالفعل بقى التعصب. طيب نشوف الختان من وجهه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه والتابعين والائمه الاربعه، عشان اذا حد قال لنا ده فلان هنقول له الائمه الاربعه بيقولوا كده. الختان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان يعني إيه؟ موضع ختان من المرأة وموضع ختان من الرجل. في رواية: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. الختان هنا والختان هنا، دليل المرأة كانت مختونة ومش مختونة. جميل. العلماء لما قرأوا هذا الحديث، وده اللي احنا درسناه في الأزهر، والله ده اللي أنا درسته، قالوا ان المرأة تختن زي الرجل، ولكن الائمة الاربعة قالوا هناك خلاف في حكم ختان الاناث. ختان الرجال ما فيش فيه كلام، واجب. طب ختان الاناث حكمه ايه؟ حكمه قالوا انه بيدور بين الوجوب وبين الاستحباب، بين الوجوب وبين الايه؟ وبين الاستحباب. يا ريت يا اخواني نوسع كده لبعض ان شاء الله، نوسع لبعض كده. قالوا الختان حكمه بيدور بين الوجوب وبين الاستحباب، ودول قولين لأهل العلم. والمسألة بترجع لطول البذر. البذر عند المرأة لو كان كبير يؤدي إلى هيجان المرأة والثورة الشهوة، الثورة وهيجان الشهوة عند المرأة، إحنا بنقص هذا البذر أو بنقطعه. جميل؟ طيب، بقدر ما نعدل به شهوة المرأة. ده اللي النبي قاله لنا، كما روى أبو داوود بإسناد الحسن، وإن كان بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، ولكن الإسناد حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، أن أم عطية كانت خافضة المدينة. خافضة المدينة يعني لتختن الإناث في المدينة. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال: يا أم عطية، إذا خفضتي لما تيجي تختني أشمي ولا تنهكي، يعني اللي يزيد على القدر شليه وما تنهكوش كله. ليه؟ لأن البذر لو اتشال من أصله اللي بيحصل تصاب المرأة بالبرود، وإذا فضل بطول طويل كده بهذا الحجم هيؤدي إلى ثورة المرأة من وقت الأخلاء، قطعة لحم على فرج المرأة مع حركة المرأة بتتحرك معاها، فبالتالي يثير شهوتها. فقال عليه السلام: أشمي، شيل الجزء اللي ممكن يؤثر على المرأة، ولا تنهكي عشان لا تصاب المرأة بفقدان للشهوة، ولكن خليها وسط، هذبيها يهذب من شهوة المرأة. يقول له جيب إد يصيب المرأة برود. احنا نقول يا جماعة احنا نخلي الأمر وسط كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده من جهة الشرع، وزي ما قلت لكم أهل العلم الأئمة الأربعة على قولين، قول يقول بالوجوب، قول يقول بالاستحباب. جميل. ده الخلاف في القديم، الخلاف في القديم. وأنا استشرت برضو عشان بنقول دايما اي مسائل حادثه متعلقه بالطب بنرجع لابائنا الاطباء. فرجعت لابائنا الاطباء المتخصصين في قسم النساء والولاده، قلت لهم ايه موضوع الختان عندكم؟ قالوا والله النص بالنص، الكلام اللي بيتقال كلام باطل، لا هو بيجيب اذى ولا هو بيجيب سرطانات ولا كلام الفضل كله. زوجاتنا موجودين وامهاتنا موجودين وجداتنا موجودين، حد فيهم شاف واحده منهم جالها الايدز؟ حد منهم شاف واحده جالها السرطان؟ ما بيحصلش. فسالته قلت له انا مش عايزك تتكلم بهذه الصوره، عايزك تتكلم بصوره طبيه، الطب انتوا بتعملوا ايه؟ قال لي انك راجل حافظ من وانا صغير اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، انا بنظر اولا للبنت، البنت محتاجه ختان ولا مش محتاجه؟ اذا كانت البنت محتاجه ختان بنختن وبنعقم النشط عشان ما يجيبهاش ايدز، بنختن البنت زي ما الدكتور تاني كان بيقول بيجيب الايدز. قال اذا كانت البنت محتاجه ختان احنا بنختنها، واذا ما كانتش محتاجه ختان انا بمر بالمشط بس كده من غير ما اخد اي حاجه، ولكن باب ايه؟ اتبع سنه النبي ان المراه تختن وخلاص، فانا بعدي المشط كده وما بجيش جنبها خالص. بالله عليك قارن بقى بين الكلام ده وبين كلام بقى اللي يقول لك ده بيجيب الايدز وبيجيب مش عارف ايه والكلام الفاضي. دي المساله بقول رسول صلى الله عليه وسلم وبقول الصحابه رضوان الله عليهم. ونرجع لكتب اهل العلم هي اللي تفصل بيننا، عشان كده بقول شتان شتان بين الخلاف في القديم بين الختان مساله الخلاف وبين الخلاف في الزمن ده. الخلاف في الزمن هل هو يا ترى من شريعه الرحمن ولا هو من بدعه الشيطان زي ما بيقولوا؟ لا، الختان من شريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبنرجع في المساله الاطباء يا جماعه البنت دي محتاجه، الطبيب الامين المسلم يا جماعه البنت دي محتاجه ختان؟ اه خلاص نختنها. البنت دي محتاجه ختان؟ لا خلاص يبقى لا تختن. وصلت؟ ده المتعلق بمساله الختان باختصار. ويا ريت نداء يا ريت نوصله لكل الناس اللي موجودين على الساحه، يا ريت نوجه مجهوداتنا لمشاكل امتنا. والله العظيم في مشاكل اعظم من الختان الف مره. النهارده الشاب عنده 12 سنه بيشرب مخدرات، دي مشكله محتاجه الحل. النهارده الزنا والفواحش اللي انتشرت في شوارع المسلمين علنا يا جماعه، اقسم بالله اقسم بالله، يوم الاربعاء فين؟ عند مجمع المحاكم، مكان ظاهر والناس رايحه جايه، مستني اخ، لقيت عربية وقفتها مش مظبوطة واتنين تلاتة بيحوصوها. فنزلت وببص اقسم بالله اولاد بتزني مع بنات في قلب العربية، ولما تيجي تنصح العيال تطلع تجري بالعربية. فين المؤسسات لحماية شوارع المسلمين من الفواحش؟ روح عند كوبري منصور العلوي اللي بعد مسجد الصديق اللي بعد المشاية، شوفوا اللي بيحصل هناك. اظن انتوا عارفين الزنا، شرب مخدرات، فواحش والعياذ بالله في هذا المكان. فاحنا عندنا مشاكل اكبر، عندنا مشاكل اكبر. الشباب الضايع ده مين اللي هيجيبه للدين مره ثانيه ويرجعه مره ثانيه؟ الشباب النهارده اللي يطلع يجيب بنات من القاهره ويطلع يجيب بنات من هنا ويطلع يجيب بنات من هنا، المشاكل دي مين اللي هيحلها؟ طالما احنا ليس عندنا اي كلام الا في الختان والنقاب حرام يا جماعه وبدعه زي ما الناس بتتكلم، عندنا مشاكل اكبر من ذلك. فيا ريت الرساله اللي توصل ان احنا يا ريتنا نوفر رساله لهؤلاء، حلوا مشاكل الامه، حلوا مشاكل مارينا اللي بيرتكب فيها الفواحش علنا، حلوا مشاكل الشواطئ اللي موجوده في مصر اللي هي شواطئ العراه. في مشاكل كتير محتاجه الحل. سيبونا بقى من الكلام بقى ان الراجل يطلع 20 30 40 مره على التلفزيون لا يتكلم الا في الختان. نقطة أيضا أخرى هي متعلقة بمسألة رنات التليفون. بالنسبة لرنات التليفون طبعا اللي بنشوفه بعض الناس اللي هو الملتزمين بيشغلوا قرآن، وبعضهم بيشغل أدعية، وغيرهم بيشغل نغمات موسيقى. أصلا لا تجوز، الموسيقى محرمة لا تجوز، ولكن اجعلها رنة عادية. وفي طبعا رنات طبعا بتبقى موسيقى بحتة، وفي رنة بتبقى مجرد انذار. اللي هي بتكون مجرد انذار دي لا بأس بها، مفيش فيها مشكلة، واخد بالك؟ ولكن تشغل لي مثلا موسيقى على اغنية او كده، ده طبعا محرم. بالنسبة للرنات التليفون اللي هي بتكون على نغمات القرآن والأدعية، مجمع البحوث الإسلامية قال بحرمة ذلك. ليه؟ انت لو في الحمام تعمل ايه؟ تفضل القرآن يشتغل في الحمام؟ طيب بلاش كده، الآية في نصها وانت عايز تقول تعمل ايه؟ ثم قفل الآية. جميل؟ طب وان هذا يليق بالقرآن؟ هل هذا يليق بالقرآن؟ او واحد تحضر بيهزر معاك كل شوية يديك رنة، ان الذين ان الذين ان الذين، دي يعني يتنافى مع ايه؟ مع وقار القرآن وحرمة القرآن، او الأذان او غير ذلك. بل استخدم نغمة، نغمة تكون يعني ايه؟ مهذبة، نغمة كويسة بحيث تحذرك وفي نفس الوقت ايه؟ ما بقاش فيها مثلا لا طعن في حرمة القرآن او موسيقى. ماشي؟ ماذا اقول لاخي يصلي، ده سؤالنا على غرفة صوتية، يقول ماذا اقول لاخي لكي يصلي مع العلم انه يبلغ من العمر 10 سنوات. انا بقول دايما ان الطرق الدعوية اللي النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في تعليم الاولاد بالصلاة طرق كتير. ممكن انا ارغب الولد، اقول له مثلا انت ما شاء الله ربنا اداك صوت حلو، قوم بقى ايه صلي بينا، او اقعد معاه نحفظ سورة القرآن وبعد ما نحفظ سورة القرآن نقول له يلا ايه نصلي مع بعض ركعتين، او عند 10 سنين نقول له مثلا لو صليت مثلا إيه ربنا سبحانه وتعالى يديك ثواب كذا وكذا 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 وكذا، ولا بأس ابدا كما قال بعض اهل العلم مفيش مشكله اذا صليت النهارده وداومت على الصلاه كده انا ممكن اجيب لك هديه كذا او كذا، او ممكن مثلا اجيب لك حاجه انت بتحبها. ممكن مثلا يبقى ده اسلوب الترغيب، ان انا ارغب الولد. الجهه الاخرى اسلوب الترهيب، ان انا ممكن مثلا احرمه من شيء هو بيحبه، او ممكن اضربه لان هو بلغ 10 سنوات النبي يقول علموهم الصلاه وابناء سبع واضربوهم عليه وابناء 10. بس ناخد بالنا من حاجه، ان الضرب ده ما يكونش ضرب مبرح تقوم شايل رجل الكرسي تهده بيه في دماغه، لا ما ينفعش، لا يكون ضرب يعني ايه في اهانه، وفي نفس الوقت الولد ما يكرهش الصلاه من خلال هذا الضرب. لان انا اعرف رجل كان محافظ بالقران كان الضرب بتاعه مبرح، في واحد بعد ما كان ختم القرآن كره القرآن بسبب العقوبات الشديدة اللي كان هذا الرجل بيقوم بها، ولكن العقوبة تكون عقوبة ميسرة. تذكير بالله له من وقت لآخر، تذكير بالله له من وقت لآخر. كذلك أيضا أهم حاجة بقى ودي نقطة مهمة بنغفل عنها، القدوة بالعمل. القدوة بالعمل، يعني ما ينفعش أفضل أقول يا ابني قوم صلي ومش عارف إيه، هو شايفني أصلا أنا ضيع الصلاة، هنا عمره في حياته ما هيصلي ولا هيتبعك أصلا. جميل؟ النقطة الأعظم من ذلك بقى وهناخدها من قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، وقول الله عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الآيتين متنافيتين متعارضتين؟ لا، إنك لا تهدي، لا تهدي من أحببت، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الهداية عندنا نوعين، هداية دلالة وإرشاد، إن أنا أقول للولد ده صح وده غلط، ده تخش بيه الجنة ده تخش بيه جهنم، دي هداية الدلالة والإرشاد أنا أوضح له. في هداية أخرى اسمها هداية بقى التوفيق والإلهام، ودي لا يقدر عليها إلا الملك العلام سبحانه وتعالى. أنا أوضح للولد وأبين له وأفهمه، بس في بقى نقطة مهمة جدا، إن في هداية تانية، الهداية دي اللي هي بيد الله سبحانه وتعالى. طب عشان نحصلها إزاي؟ إن الأب بقى أو الأم أو الأخ أو الأخت اللي شايفة كده تظل طيلة الليل، فقم بالليل وتدعو الله سبحانه وتعالى إنه يهدي هذا الولد. ودي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا بنغفل عنها. الولد ماشي غلط وانت ما انتش هنا خالص، ولما تبدا تفوق تقول له ده غلط هو خد على كده. توضح له يا ابني ما ينفعش والحكاية ما فيش. يبقى اذا في هذه الحالة انا بقى اتوجه الى الله سبحانه وتعالى، مش قادر على هداية الدلالة والارشاد، انا اتوجه الى الله سبحانه وتعالى ان يهدي هذا الولد. عشان كده كان بعض السلف لا يكلم احدا من الناس في امر من خير او شر، يدعوهم للخير ويحذرهم من الشر، إلا وبدأ كلامه أن يدعو الله، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح بين يديه وأن يهدي هؤلاء ليستجيبوا لكلامه وما يقول. فأبائنا يدعو لأبنائهم، ولا تبخل، ده قرة عينك في الدنيا وفي الآخرة أنك تشوف أنك على طاعة. أختم بهذه الآية، قال ربنا تبارك وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. سئل الحسن يا أبا سعيد قرة العين في الدنيا أم في الآخرة؟ قرة العين بالنسبة للزوجة وبالنسبة للأولاد، دي في الدنيا وفي الآخرة؟ قال والله هي في الدنيا قبل الآخرة، وهل هناك قرة عين للرجل إلا وهو يرى أبناءه وأهله على طاعة الله؟ ده دي قرة عين. شوف قرنه بالحال لرجلين راجل شايف ابنه على طاعة الله بيصلي وهو اللي بيصحيه لصلاة الفجر، هو ذاك الولد بيصحي أباه لصلاة الفجر، وبين راجل ثاني ابنه برضه بيصحيه لصلاة الفجر، بس هو جاي بعد ما قضى ليلة مخدرات جاي يصحي أبوه علشان ياخد منه الفلوس يشتري بيه مخدرات لثاني يوم. شوف قارنه بين الحالين، قارنه بين الحالين، قارنه بين حال أب قلبه بيتحصر بيتقطع بيتمزق على حال ابنه اللي ضايع فاسد، وكل شويه واحد جاره بيقول له ابنك بيعمل ابنك بيسوي الحق ابنك، وبين راجل مشاعره ان جيرانه بيقولوا له ربنا يبارك في ابنك، احنا نفسنا كلنا يبقى ابننا زي ابنك، ربنا يكرمك فيه كذا. قارنه بين الاثنين هتجده بالفعل ان قرة العين انك تشوف ابنك على طاعة الله. اكتفي بهذا القدر حتى اطيل عليكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واذكركم ان موعد الثلاث درس الثلاث خلنا يوم ايه؟ يوم الاثنين ان شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.